زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. هل جاء في كلامي شيء من الشعر؟ هل أنشد شيئا من الشعر؟ هل كان يستمع إليه؟ أراد الترمذي رحمه الله أن يبين من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يتعاطى الشعر. الشعر كما قال الفيومي هو النظم الموزون، الشعر العربي هو النظم الموزون، وحده ما تركب تركبا متعاضدا وكان مقفا موزونا، مقصودا به ذلك. فقد يقول إنسان كلاما يوافق شيئا من أوزان الشعر لكنه لا يقصد أن يقول شعرا، فلا يسمى شعرا ولا يسمى صاحبه شاعرا. ولهذا ما ورد في الكتاب والسنة موزونا فليس بشعر لعدم القصد، ومأخوذ من شعرت إذا فطنت وعلمت، وسمي شاعرا لفطنته وعلمه به. وقال الفيروزبادي: الشعر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الشاعر يتميز بأنه يشعر بما لا يشعر به غيره، ولذلك سمي شاعر لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره، كما قال ابن رشيق: وإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه، أو استظراف لفظ وابتداعه، أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعاني، ولا يكون حينئذ شاعرا. استهل الترمذي رحمه الله هذا الباب بحديث المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا الحديث صحيح. وقولها يتمثل، أو قول السائل هل يتمثل بشيء، يعني هل يستشهد بشيء، هل أنشد بيتا؟ قالت: كان يعني أحيانا يتمثل بشعر ابن رواحة، وهو عبد الله بن رواحة الخزرجي أحد النقباء، شهد بدرا وأحد والخندق والمشاهد، بعدها إلا الفتح وما بعده، وذلك لأنه قتل يوم مؤتة شهيدا أميرا فيها. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه شعر ابن رواحة فيتمثل به، ويتمثل بشعر غيره، كما تمثل بقول أخي قيس طرفه ابن العبد البكري صاحب المعلقة المشهورة، الذي قال في قصيدته: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. من التزويد وهو إعطاء الزاد، والزاد طعام يتخذه المسافر. وقوله ستبدي من الإبداء، ستظهر لك الأيام ما كنت غافلا عنه، وينقل لك الأخبار من لم تعطه الزاد. فهذا معنى البيت كما قال في تحفة الأحوذي. وقال ابن عبد البر: الحديث هذا فيه إجازة إنشاد الشعر والتمثل به واستماعه، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه وأبو بكر ينشده، فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟ وما استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد بين يديه أكثر من أن يحصى، ولا ينكر الشعر الحسن أحد من أهل العلم ولا من أولي النهى. وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشعر؟ وإذا كان قاله فما هو الجمع بينه وبين قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ هذا هو الأصل في النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يقول الشعر، والقرآن ليس شعرا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يقول الشعر، وهذا من حفظ الله لكتابه للقرآن، لأنه لو كان كاتبا لقالوا، لو كان قارئا لقالوا إنه أتى بهذا القرآن من غيره، قرأ في الكتب وأتى بالقرآن، لكن لا يقرأ ولا يكتب، فمن أين جاء بالقرآن؟ فلا بد أن يكون بوحي يوحى إليه، وليس هو بشاعر. مع فصاحته ومع بلاغته عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر، فإن القرآن أعلى من الشعر، أعلى من الشعر وأبلغ وأعظم. ولذلك فإن القرآن قد كان في حسه متغلبا على أي شيء آخر من الفصاحة عند العرب كالشعر، لكن كان يسمع الشعر ربما يستشهد به. وقد حاول الكفار أن يقولوا إن القرآن من الشعر وأن النبي عليه الصلاة والسلام شاعر، ومن ذلك من أسباب ذلك الكلمات الموزونة التي وقعت في القرآن ووجود القوافي المتشابهة، يعني مثلا آيات كلها تنتهي بالواو والنون ونحو ذلك، فقالوا هذا شعر، لكنهم كذبوا في ذلك، لأنه من المعلوم أن للشعر أوزانا وبحورا، وليس هذا على أوزان الشعر أبدا. والله عز وجل ذم الشعراء إلا طائفة منهم، قال عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، الغاوون الذين يتبعون الشعراء، فيكون الشعر هذا فيه إغواء لهؤلاء. لماذا ذمهم؟ قال تعالى عنهم إنهم يقولون ما لا يفعلون، واستثنى طائفة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وقد قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. من هو هذا الشاعر؟ لبيد. أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. والحديث هذا أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة في باب أيام الجاهلية، ومسلم في كتاب الشعر. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عبارات صحيحة للشعراء، فقال أصدق كلمة قالها الشاعر. أصدق كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ما هي هذه الكلمة؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. فقال أصدق كلمة قالها شاعر، الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ولبيد هو ابن أبي ربيعة العامري، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وفد قومه، وكان شريفا في الجاهلية والإسلام قد نزل الكوفة، ومات سنة 41 للهجرة. لبيد هذا من فصحاء العرب وشعرائهم رضي الله عنه، أسلم، ولكن هذا البيت قاله في الجاهلية قبل أن يسلم. أسلم وهو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري، يكنى بأبي عقيل، وذكره في الصحابة البخاري وابن أبي خيثمة، وقال لعمر لما سأله عما قاله من الشعر في الإسلام، عمر يسأل لبيد بعد ما أسلم ماذا قلت من الشعر في الإسلام، قال قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة، أنا لما دخلت في الإسلام وقرأت القرآن، القرآن طغى على شعري، طغى على شعري خلاص، أنا ما ولذلك هو فعلا القرآن أسكت الشعراء، أسكت الشعراء فلم يقولوا إلا قليلا. ولما ترى ما كانوا يقولون قبل نزول القرآن من معلقات والأبيات العظيمة، فلما جاء القرآن لأنه أعلى من الشعر انشغل الشعراء به. ولبيد أصلا كان في الجاهلية معمر، ولما جاء الإسلام أسلم ومات سنة 41 للهجرة، فيكون عاش 150 عاما، وهو القائل ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيده. إذن يعني ومن يعش 80 حولا فلا أبل لك يسأل، هذا عاش 150. والحديث فيه منقبة لبيد رضي الله عنه، وأن هذه الكلمة كلمة حق، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ومعنى باطل هنا يعني ثاني ومضمحل، وقد قال تعالى كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، فكل ما عدا الله سبحانه وتعالى يفنى ويجوز عليه الذهاب والاضمحلال، أما الله عز وجل فإنه باق سبحانه. وأي شيء آخر يبقى ولا يفنى فإنما هو بإبقاء الله له. فإن قال قائل الجنة باقية والنار باقية والولدان مخلدون والحور العين، نقول هذا بإبقاء الله لها، ولو أنه أراد أن يفنيها فنيت وذهبت واضمحلت، ولكنه قضى بأن تبقى الجنة والنار. وقول في الحديث وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم قارب الإسلام، أمية بالتصغير ابن أبي الصلت ابن أبي ربيعة الثقفي، كاد أن يسلم لكثرة ما في شعره من حقائق الوحدانية، وكان متعبدا في الجاهلية من بين الخلائق، وكان يتدين ويؤمن بالبعث، وأدرك الإسلام إلا أنه لم يسلم. لكن في الحقيقة الرجل يعني كان يعتقد بأن الله واحد ويؤمن بالبعث بعد الموت، لكن ما كتب الله له أن يدخل في الدين. وذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه قال عند موته أنا أعلم أن الحنيفية حق، يعني أن الإله واحد والمعبود واحد، ولكن الشك يداخلني في محمد، فالله أعلم بالحقيقة. وقال الحافظ في هذا الحديث تلميح، الحافظ رحمه الله كان يعلق على إيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الباب، لأن البخاري قد أورد الحديث في كتاب فضائل الصحابة في باب أيام الجاهلية. وقال ابن حجر وفي إيراد البخاري في هذا الحديث وفي إيراد البخاري هذا الحديث في هذا الباب تلميح بمواقع لعثمان بن مضعون بسبب هذا البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، وقريش في غاية الأذية للمسلمين. فذكر ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه، وهذه جهالة في السند، عن عثمان بن مضعون أنه لما رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخل مكة في جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن رد على الوليد جواره، يعني يريد أن يصبح عثمان رضي الله عنه أسوة بالآخرين من الصحابة، يعني هو أجاره واحد مشرك وحماه، طيب إخوانه الباقين مسلمين يعذبون ما في أحد يحميه من قريش، فذهب إلى الوليد ورد قال أرد عليك جوارك وأنت في حل الآن، وغير أنت من مسؤول عن حمايتي. وبينما هو في مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة فقعد ينشدهم من شعره، لبيد ينشد قريشا وعثمان بن مضعون المسلم فيهم، فقال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال عثمان بن مضعون صدقت، فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل، فقال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش، يعني هذا يتعدى علي يقول إني أنا كذبت. طبعا لبيد كان كافرا، قريش كفار، عثمان ما عنده أحد يحميه الآن، فقام أحدهم فلطم عثمان فاخضرت عينه، فالوليد الكافر الذي أجاره من قبل لامه قال ليش رديت علي جواري، أنت رديت علي جواري خذ الآن ماذا حصل لك، قال قد كنت في ذمة منيعة، يقول الوليد قد كنت في ذمة منيعة، قال عثمان إن عيني الأخرى لما أصاب أختها لفقيرة، قال عيني الأخرى التي ما أصيبت فقيرة تريد مثل الذي أصاب ذا الأخرى العين الأخرى، يعني أنه مستعد أن يتحمل في سبيل الله. قال الوليد عد إلى جوارك، قال بل أرضى بجوار الله تعالى. طبعا في قوة المسلمين في الرد، وأن الواحد إذا يعني قيل أمامه كلمة باطلة ما يتحمل، بالرغم من أنه مستضعف هو واحد وهؤلاء جماعة ويضربون ولا يرقون في مؤمن إذن ولا ذمة، ولكن يصبرون. فلما سمع عبارة ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال صدقت، وكل نعيم لا محالة زائل، قال كذبت هذا نعيم الجنة لا ينفع. ثم ساق الترمذي رحمه الله حديث جندب ابن سفيان البجلي قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فالآن هذا الكلام هل هو شعر؟ الحديث أخرجه البخاري في باب من ينكب في سبيل الله في كتاب الجهاد. هل أنت إلا إصبع دميتي؟ دميتي دمي الشيء يدمى دما ودميا فهو دم. والمعنى أن أصبعه عليه الصلاة والسلام جرحت وكان خارج في الجهاد فظهر منها الدم فصارت في هذه الحالة قد دميت. هل أنت يعني ما أنت إلا إصبع دميتي، صفة للأصبع، ولما توجعت قال هل أنت إلا إصبع دميتي، تثبتي فإنك ما ابتليتي بشيء من الهلاك والقطع إلا هذا الدم الذي خرج، وهذا شيء يسير في سبيل الله عز وجل ويهون في مرضات الله. فيؤخذ من هذا البيت هل أنت إلا إصبع دميتي، وهذا ممكن أيضا نعلمه لأطفالنا، لأن الأطفال إذا واحد شاف الدم تروع هاله الأمر. فيؤخذ من البيت أو من هذا الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام عدم تهويل الأمور، عدم تهويل الأمور. فلما جرحت إصبعه فأوجعته قال هل أنت إلا إصبع دميتي، هل أنت إلا إصبع دميتي، فما قطعت ولا ما أصابك البتر والقطع، كل المسألة جرح. فيؤخذ منه عدم تهويل الأمور، فكأنه يقول لنفسه لا تجزعي لا تخافي، ما هذا إلا جرح يسير أصاب الإصبع، وفي سبيل الله ما لقيتي يعني محسوب عند الله تعالى لا يضيع. وقد اختلفوا هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء أو قاله متمثلا به، يعني قاله مستشهدا به من كلام غيره، أو أنه يعني لم يقصد الشعر، قال كلاما فخرج موزونا، خرج موزونا دون قصد، فإما أنه أخذه من غيره فاستشهد بكلام غيره، أو أنه قاله هكذا فخرج موزونا، وهو شيء نادر جدا. وهذا يشبه الرجز الذي قاله جعفر بن أبي طالب، هذا يشبه الرجز الذي قاله جعفر وعبد الله بن رواحة، لأن جعفر قال رجزا في معركة مؤتة، ولما قتل وأخذ الراية زيد بن حارث بعد زيد، أخذ الراية بعد جعفر عبد الله بن رواحة فقاتل فأصيب أصبعه، فارتجز وجعل يقول هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد لقيتي، أن تفعلي فعلهما هديتي. فإن تفعلي فعلهما هديتي يقصد التأسي بأخويه اللذين مضيا وقتلا، جعفر وزيد. ثم قال الترمذي رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طبعا نلاحظ يعني أن الترمذي رحمه الله هنا يجمع الأحاديث التي فيها شعر أو ما يشبه الشعر لكي تفهم على وجهها الصحيح، هذا استعاره من غيره، استشهد به من كلام غيره، هذا رواه فكسره، قدم وأخر، هذا قاله ربما من عنده فوافق وزن شعر، ولا ما قصد أن يقول شعرا، فكل واحد له، هذا رجز وليس بشعر. المهم الحديث هذا رواه البخاري ومسلم، والسائل يسأل البراء أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له أتوليت يوم حنين؟ قال أبو عمارة وهو البراء رضي الله عنه لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، السرعان الذين يتسارعون إلى الشيء، تلقتهم هوازن بالنبل، رشقتهم ورمتهم بالسهام، وهوازن القبيلة العربية الكبيرة المعروفة التي فيها عدة بطون، وينسبون إلى هوازن بن مضر بن حفصة بن قيس بن غيلان بن إلياس بن مضر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وكان لونها أبيض كما في رواية الشيخين. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إسلامه قبل فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فلقيه في الطريق وهو سائر إلى فتح مكة فأسلم وحسن إسلامه وخرج إلى غزوة حنين، وكان في من ثبت مع أنه حديث عهد بالإسلام. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام على بغلته البيضاء، وثبت معه نفر من أصحابه، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فما هذا الذي قاله؟ قال بعضهم: إنه كان نظما لغيره، أنت النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب، فقلبه إلى: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقيل إن هذا رجز، والرجز ليس من أقسام الشعر، وهذا مردود لأنه يعتبر من أقسامه. ثالثا: إنه لا يسمى شعرا حتى يكون هناك أبيات وقصيدة، وما هذا إلا كلمات يسيرة. رابعا وهو أعدل الأجوبة: أنه خرج بغير قصد الشعر فصار موزونا، فوافق وزنا للشعر وكان بغير قصد. لماذا سمى نفسه بن عبد المطلب مع أنه محمد بن عبد الله؟ لأن ابن عبد المطلب أشهر، ويجوز أن ينتسب الإنسان إلى جده، يقول: أنا ابن فلان، يقصد الجد. وعبد المطلب مشهور في العرب بالنباهة والذكر وطول العمر. عبد الله ابنه والد النبي عليه الصلاة والسلام مات شابا، ما كان له ذكر كثير، ما هو مشهور. يعني عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام تاريخيا ما لا يكاد يوجد له يعني قصص وأخبار وأشياء، بخلاف الجد عبد المطلب، ولذلك كان العرب ينسبونه إلى جده. فيأتي واحد يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أيكم محمد؟ فيقال هذا، فيقال: ابن عبد المطلب؟ فيقول: نعم. كما جاء ضمام بن ثعلبة قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فالعرب كانت تعرفه بنسبته إلى جده. واشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله ويهتدي الخلق على يديه ويختم الله به الأنبياء. كان هذا أيام عبد المطلب، يعني هناك كلام حول هذا الموضوع. فلما خرج عليه الصلاة والسلام انتسب إلى جده ليتذكر ذلك من كان يقوله ويعرفه. وذكر سيف بن ذي يزن قديما لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد الله آمنة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه أصحابه بأنه لا بد من ظهوره، وأن العاقبة له لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم. فقوله: أنا النبي لا كذب، لست كذابا، أنا نبي موحى إلي من الله مؤيد، أنا حق وليس بكذب، ولا يخذلني ربي، وأنا متأكد من وعد الله لي وأنه سينصرني، أنا النبي لا كذب، وأنا لا أفر، أنا ابن عبد المطلب، أنا هنا مكاني، من يعرفني فليأتني. وكان بسبب ثبات النبي عليه الصلاة والسلام عودة جيش المسلمين الذين فر، وكثير منهم كانوا من مسلمة الفتح حديث عهد بالإسلام. أما القدامى الصحابة فكثير منهم قد ثبتوا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. أخرجه الترمذي أيضا في كتاب الأدب من سننه وصححه الألباني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لأبي الرواحة أن يقول الشعر أمامه. لما دخل مكة في عمرة القضاء، طبعا عمرة القضاء بعد الحديبية، لأن من شروط الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام يرجع بلا عمرة ويأتي السنة القادمة. فلما جاء السنة التي بعدها ودخل مكة على الاتفاق، كان عبد الله بن رواحة يعني من عزة الدين في نفسه أنه يمشي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أثناء دخول مكة وهو يرفع صوته، وقريش يسمعون: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. طبعا قريش تسمع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لهي أسرع فيهم من نضح النبل، يعني أشد وقعا على قريش هالكلام هذا من رميهم بالسهام. وهذا يبين أثر الإعلام والحملات الإعلامية، وأنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا أقوياء وأن لا يذلوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فقال ابن رواحة الكلام هذا الشديد على الكفار على مسمع منهم: خلوا بني الكفار، يا بني الكفار، عن سبيله، عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحوا جانبا. لماذا تصدون عن سبيل الله؟ لماذا تصدونه عن دعوة الله؟ اليوم نضربكم على تنزيله، نضربكم بالتسكين لضرورة الشعر، على تنزيله، على حكم تنزيله، ضربا يزيل الهام، الهامة هي أعلى الرأس، وقيل هي الناصية والمفرق، عن مقيله، عن موضعه، يزيل الرأس عن موضعه، ويذهل الخليل عن خليله، يعني يذهل، يشغل ويلهي من الشدة، ينسي ذلك الضرب الخليل، ينسيه خليله. قوله عليه الصلاة والسلام: فلا هي الأبيات أسرع فيهم في الكفار من نضح النبل، يعني أشد تأثيرا وأسرع من تأثير النبل. فالشعر سلاح قوي إذا أحسن استعماله واستخدامه، وهو من الجهاد باللسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. إذن ينبغي على المسلمين أن يهتموا بالحرب النفسية الإعلامية التي توهن من عزائم الكفار وتؤذي نفوسهم وتسبب لهم الكآبة والإحباط والذل والشعور بالهزيمة. سنأتي على بقية الباب بمشيئة الله تعالى في ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر، باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. والله تعالى أعلم.